ما لم يعمل البتة. الله يتفضل فيكتب ثواب ما لم يعمل بسبب المرض او السفر. البتة جاز ان يكتب له ثواب ما عمله غير ان وصف الشروط، والله تعالى اعلم. اذا الثواب مستوعب النووي ان العمل الكافر معلق بالاسلام، فان اسلم فيكتب له العمل الصالح الذي كان قد عمله في جاهليته، والله تعالى اعلم. نسمع على عجله.
قال: وثبت فيها كلها ان الكافر اذا حسن اسلامه يكتب له في الاسلام كل حسنه عملها في الشرك. قال ابو بطال رحمه الله بعد ذكره الحديث: ولله تعالى ان يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لاحد عليه. قال: وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: اسلمت على ما اسلفت من خير، والله اعلم.
اما الحديث الذي ذكره الشارح لقد قرئ قبل قليل وهو حديث ابي سعيد الخدري، فهنا لا بد ان نقف معه نقطتين. الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه كتب الله تعالى له كل حسنه كان اجلتها. فوقع فقط الحديث كتب الله تعالى له كل حسنة كان أجلتها، ومحى عنه كل سيئة كان أجلتها، وكان عمله بعد ذلك القصاص. فسقط منه ذلك القصاص بعد كلمة بعد. وكان عمله بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. هذا رفض الحديث. والحديث علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، فقال: قال مالك أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. والحديث وصله النسائي في المجتبى عن صفوان بن خالد عن مالك به، وأخرجه الحسن بن سفيان والبزار والبيهقي في الشعب والإسماعيلي. فالعجيب أن النووي رحمه الله تعالى عزاك بالدرقي في غريب حديث مالك. نعم الحديث عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله النسائي وأسنده الحسن بن سفيان والبزار والإسماعيلي والبيهقي في الشعب، والحديث صحيح وهو صريح في المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له تعالى كل حسنة كان عزتها، أي يأمر الملائكة أن تكتب. لما ورد عند الدارقطني في غريب حديث مالك أن الله عز وجل يقول لملائكته: اكتبوا له كل حسنة كان عزتها. فهذه تكتبها الملائكة بشرط الإسلام. فإذا أسلم الملائكة تكتب كل حسنة كان قد فعلها في إسلامه. هذا حديث صريح في المسألة، نص صريح ولا أقرب بعد عليه كما يقولون في مثلا. فهذا حديث نص صريح واضح جلي يدلل على صحبة اختيار المحققين من علماء، ومنهم الشارع رحمه الله. نسمع.
قال: وأما قول الفقهاء لا يشك من الكافر عباده ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة. وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا.
ويقال: لا يلزم من كتابة الثواب بعد الإسلام أن العمل كان متقبلا، فلا إشكال. لا يلزم من كتابة الثواب أن العمل لما عمله وهو كافر كان متقبلا عند الله عز وجل. وإنما الحديث فيه أن هذا الثواب معلق بالإسلام إذا أسلم. إذا الحديث صريح، الحديث إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، إسلام مع حسن الإسلام، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: فقد قال الفقهاء إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها.
وكما ثبت في البخاري أن عمر نذر أن نذر الاعتكاف الجاهليه وامرهم صلى الله عليه وسلم ان يسجد اجره. وهذا يؤكد هذا الامر. نعم.
قال واختلف اصحاب الشافعي رحمه الله بما اذا اذنب واغتسل في حال كفره ثم اسلم هل تجب عليه اعاده الغسل ام لا؟ وبالغ بعض اصحابنا فقال يصح من كل كافر كل طهاره من غسل ووضوء وتيمم، واذا اسلم صلى بها، والله اعلم.
الصواب ان التيمم من الطهاره والغسل تحتاج الى نيه، هذا الكافر ليس له نيه، وهذا مذهب جمهور اهل العلم عند الحنفيه. فلو قيل ان الاجزاء صحيح على مذهب الحنفيه فكان له وجه، اما الشافعيه فليس صحيح. ولذا قال الشافعي رحمه الله وقد بالغ بعض اصحابنا بعض الشافعيه قال المبالغ ليست صحيحه، والله اعلم. نعم.
قال واما ما يتعلق برصد الباب فقوله اعتق 100 رقمه وحمل على 100 بعير معناه تصدق بها، وفيه صالح عن ابن شهاب عن عروه، وهؤلاء ثلاثه تابعون روى بعضهم عن بعض، وقد قدمنا امثال ذلك. وفيه حكيم بن حزام الصحابي رضي الله عنه، ومن مناقبه انه ولد في الكعبه. قال بعض العلماء ولا يعرف احد شاركه في هذا. قال العلماء ومن طرف اخباره انه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الاسلام، واسلم عام الفتح، ومات بالمدينة 54، فيكون المراد بالاسلام من حين ظهوره وانتشاره، والله اعلم.
نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنسمع ان شاء الله الاسناد مع المتن ثم نعلق على المعتاد، وبالله التوفيق.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، انما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم.
هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها اذ اخرجه البخاري في عده مواطن من صحيحه من طرق عن الاعمش، اولها في كتاب الايمان، وضيب عليه بباب ظلم دون ظلم برقم 32، وفي كتاب التفسير برقم 4776. وهذا الحديث في جل طرقه الكتب المشهورة عنعنى فيه الأعمش، والأعمش مدلس، وتدليسه محمول على السماء ولا سيما في الصحيحين، وقد وقع التصريح بذلك في موطن عند الإمام البخاري إذ أخرجه من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد بن خليل، واما علقمه فهو خاله علقمه بن قيس. وهذا الاسناد جميع رواته كوفيون، وهذه لطيفه من لطائفه، فمن ابي بكر بن ابي شيبه الى صحابيه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، جميع الرواة فيه كوفيون. والثانية أن فيه ثلاثة من الرواة من أجلة الرواة
وممن أكثر من الأحاديث وهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فالأعمش وإبراهيم وعلقمة تابعيون أئمة أجلة، كلهم يروي فيه بعضهم عن بعض. ومن الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد هذا الإسناد، أعني إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وفي الصحيحين مئات الأحاديث بهذا الإسناد، في الصحيحين مئات الأحاديث بهذا الإسناد، وهذا الإسناد من أصح أسانيد أهل الكوفة على الإطلاق، بل كما قيل إنه من أصح الأسانيد على الإطلاق. وهذا الإسناد عند الكوفيين يساوي إسنادا مشهورا عند المدنيين، ما هو؟ التي تسمى السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر. نسمع شريط الثاني.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خصم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حا قال وحدثنا من جعب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حا قال وحدثنا أبو قريب قال أخبرنا ابن إدريس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو قريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان بن ثغلب عن الأعمش ثم سمعته منه.
هذا الطريق هذا إسناد جمع فيه الإمام مسلم عدة طرق عن الأعمش، فقول مسلم كلهم عن الأعمش، من المراد بكلهم؟ من المراد بكلهم؟ هذا أبي بكر عيسى بن يونس وابن مسعر وابن إدريس. ابن إدريس من هو؟ ابن إدريس من هو؟ هو عبد الله أبو كريم، شوف مثله في الطريق الثالث، مثله أبو كريم محمد بن علاء الغمذاني. قال ابن إدريس حدثنيه أول أبي عن أبان بن ثغلب عن الأعمش ثم سمعته منه، سمعه ممن؟ ثم سمعه من الأعمش. كان في البداية بينه وبين الأعمش واسطتان، ثم التقى بالأعمش وسمعه منه مباشرة فسقطت الواسطتان، وهذا من باب العلو في الإسناد، وهذا من باب العلو في الإسناد، والعلو في الإسناد مطلوب. وقد اعتنى به مسلم فلما روى لخطم بن نفير الحديث الذي مر بنا قبل الدرس الماضي، وقد ورد فيه أي في خطم في حفظه، فقال مسلم هذا أستاذ عاد وهو شيخه وقد تحمله عن غيره، فهذه علة عدل لا يعلم بها، لأنه لم ينفرد به وحمله عن غيره، ولكن وقع في طريق هذا الذي قد ولد في حفظه وقع الإسناد عاريا. وإن الفراج لما كتب مسنده في رحلته مع مسلم كان يلتقي ببعض الضعفاء يذكرون حديث يقول الفراج، يقول مسلم هو مرمز فيه، فيقول له الفراج، يقول الفراج لمسلم أبو العباس الفراج يقول إنه أستاذ عالم حفظ الدرس من شيخه، حفظ الدرس من شيخه. ولذا تجاوز بعض العلماء عن بعض المهمون في حفظهم ما لم يجر الأستاذ عليهم الحديث عليهم، تجاوزوا عن بعضه للعلوم. فالعالي غالي، العالي غالي. وقد اعتنى بالعلوم جمع كبير من العلماء، فحتى الحافظ العلائي المتأثر في جمع التفصيل جمع تسعيات الإمام مالك، بلغة ابن سمس في تسعيات الإمام مالك بن أنس، وظهر بن طاهر الشحاني وقعت له ثلاثيات وجمعها
ومن نقول له خمسية جماعة وهكذا. فهذا باب من باب التأليف أما مجموعة تراضي الأحاديث العالية. ومما ينبغي أن يذكر أن كثيرا من الأحاديث التي على الأستاذ فيها تكون ضعيفة أو يكون فيها في بعض رواياتها ضعفاء وإن صح أصل وإن صح أصلها. فالضعف اليسير إن شمل الراوي اسم السفر ولم يكن هنالك ضعف شديد وقع كما قلت للعلماء الكبار وتجاوزوا في مثل هذه العلل. والله أعلم. نأتي إلى شرح الإمام النووي لهذا الحديث نقرأ.
قال رحمه الله: باب صدق الإيمان وإخلاصه. فيه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تبقى ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا وقع الحديث هنا في صحيح مسلم، ووقع في صحيح البخاري لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهاتان روايتان إحداهما تبين الأخرى، فيقول لما شق عليهم أنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم، إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه.
رواية البخاري هذه رواية من ضمن روايات عديدة، ووقع في صحيح الإمام البخاري مثل ما وقع عند الإمام مسلم. ففي رواية جرير بن عبد الحميد قال: فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول الإيمان: يا بني لا تشرك بالله؟ وفي رواية كثير من الجراح فقال: ليس كما تظنون. وفي رواية عيسى بن يونس قال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال الإيمان؟ الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعوا إلى ما قال الإثمان في هذه الرواية. وفي التي قبلها وغير هذا يدل على أن الآية التي في إثمان كانت معروفة عنده، أعني إن الشرك لظلم عظيم، ولذلك نبههم صلى الله عليه وسلم عليها. ويحتمل أن نزول ما وقع في الحال بمجرد سؤالهم نزلت الآية فتلاها عليهم ثم نبههم إليها، وحينئذ تلتئم جميع الروايات. أي أن النبي نبههم على قول لقمان بابنه، وكان ذلك عند نزول الآية معه. فقوله ووقع في صحيح البخاري لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. في تنصيص على أن النزول كان معنى هذا السؤال. وفي الروايات في البخاري ومسلم النبي أرشدهم ونبههم إلى معنى كان مقررا، كأنه كان مقررا في إذهابهم، ولا يبعد أن يستندوه وقع عند نزول الآية. فحينئذ اجتمع الروايتان ولا تتعارضان، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. ثم قول الله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه نكرة، الظلم نكرة معرفة، نكرة جاءت في سياق المتي أن تثبت الإثبات؟ لم الآية ولم يلبس إيمانا بظلم. ذكر من جاءت في سياق النفي. ومن ألفاظ العموم عند الأصوليين النكرة إن جاءت في سياق النفي أو النهي فإنها تدلل على العموم. من ألفاظ العموم عند الأصوليين النكرة التي تأتي في سياق النفي أو النهي. إذا هذا بظلم عام. لأن هذا من ألفاظ العموم. ونستدل من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من مراجعة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكون هذه الآية قد شق عليهم يستدل به على قاعدة أصولية وهي الحمل على العموم حتى يأتي دليل التخصيص. فالأصل أن نحمل الألفاظ على أنها عامة ما لم يأتي ما يخصصها. فالصحابة هم العموم فشق ذلك عليهم. لماذا؟ لأن الظلم لا بد أن يقع من الإساءة. لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه ولا بد أن يظلم الإنسان نفسه أو يسلى في حق غيره. فإذا حينئذ ما لم يكون قد يكون قد لامس إيمانهم ظلم. فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالظلم ما هو الشرك. مثل الآن الآية على الشرك. الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. خلط الإيمان بالشرك لا يتسلح أليس كذلك؟ إذا ما المراد؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. ما المراد؟ خلط الإيمان بالشرك لا يتسلح. ما المراد؟ المراد أنه لم يحصل لهم صفات التناقض أي كفر المتأخر مع إيمان المتقدم. وهذا يحمل على أنهم لم يجمعوا بين ظاهر وباطن في تناقض. ولذا الآية هي دلالة على أنهم مبرؤون من النفاق. معنى الآية يلبس إيمانا بظلم أي ثبتوا ومرتدوا فلا جمعوا بين الكفر المتأثر مع الإيمان المتقدم فبقوا على ثباتهم وعلى دينهم ولم يتناقض ظاهرهم مع باطنهم. وهذا يقتضي أنهم مبرؤون من النفاق الأكبر. والله تعالى أعلم. ثم في الآخر الحديث دلالة على أن الخاص يقضي على العام وأن المبين يقضي على المبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من فريق ما تظنون إنما هو كما قال لكمه منهم ذكر الآية. فالخاص يقدم على العام فالفهم صفا عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الظلم المراد هو ظلم على نحو خاص. ثم استفاد من الحديث ان الظلم على درجات. فمن ظلم نفسه بشرك ليس كمن ظلم نفسه ببدعه ومن ظلم نفسه ببدعة ليس كمن ظلم نفسه بكبيرة ومن ظلم نفسه بكبيرة ليس كمن ظلم نفسه بصغيرة ومن ظلم نفسه بصغيرة ليس كمن ظلم نفسه باللمم. فالظلم دون ظلم كما أن النفاق دون نفاق. فالنفاق العملي ليس كالنفاق العقدي. لحرام دون حرام فحرمة النظر إلى الجنية ليست حرمة اجتنابها، وحرمة غيبة المسلم ليست حرمة قتله، وحرمة البستان ليست حرمة الحرم، مع أن الحرام حكم يلحق بالجميع. وكذا كفر دون كفر، فهو وارد عن جمع من السلف. ويستفاد أيضا من الحديث أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره إن اقتضت مصلحة لدفع التعارض، حتى الواقف من النصوص قد يحمل اللفظ على قد يحمل اللفظ على غير ظاهره. فنصب بظلم حملناه على الشرك، لماذا؟ حتى يدور التعارض، وحتى ترفع المشقة عن الأمة. ولذا العلماء يسقطون بين النصوص بوجوه قد يكون في بعضها بعد عن ظاهر النصوص، وهذه طريقة مستقيمة وهذه الثامنة، لأن القاعدة عند العلماء أن الجمع مقدم على الترجيح. ففي الجمع إعمال بالأدلة كلها، أما في الترجيح فيأتيه إبطال للمرجوح وإعمال للراجع فقط. ولذلك يجب أن نكفي مثلا لما لا نستطيع أن نوثق المجمع ولا نستطيع أن نرجح، لأن الناس فيه إنكار. وهذا سيأتي معنا بعد قليل أيضا، سيأتي ذكر له. نسمع قال النووي: فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وهو مخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم. وكذلك القواعد العربية تبدو هذا، يعني فهم الصحابة كان على وفق اللغة العربية، فهم على وفق فهمهم العربية ووفق العموم. وكما قلنا من خلال السمر وكلام الأصوليين أن هذه نكرة في سياق النفي، وهذا أيضا من سياق العموم. فالقواعد الأصولية تقضي بالحمل على العموم. نعم.
قال الخطابي: انما شق عليهم لان ظاهر الظلم الاستياس بحقوق الناس، وما ظلموا به انفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا ان المراد معناه الظاهر. واصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه،
لذا يقولون العرب تقول ظلمت الارض. ما معنى قولهم ظلمت الارض؟ اي حفرت في غير موضع الحق، وضع الشيء في غير مكانه. ويقولون ظلمت السقاء، ومعنى هذا القول اذا سقيته قبل اخراج ذبابه، اذا سقيته قبل ان يخرج ذبابه وقبل ان يكون على احسن حال تقول ظلمت السقاء. فالظلم في اصله وضع الشيء في غير محله، ولا بد ان يقع نقص او قصور او ذله او هفوه او غفله او ذهول للانسان، ولذا يحق عليهم لا يحقق عليهم الايه. نسمع
قال: ومن جعل العباده لغير الله تعالى فهو اظلم الظالمين. وفي هذا الحديث جمل من العلم، منها ان المعاصي لا تكون كفرا والله اعلم،
ومنها ايضا ان المعاصي لا تسمى شركا، ان المعاصي لا تسمى شركا، المعاصي غير الشرك. ومنها ايضا مما له تعلق بكتاب الايمان ان المعاصي لا يكره الانسان، لا يكره الانسان بالمعصيه، لان ما لم يلبس الانسان ايمانه بالشرك فهو يعني على خلق،
فهو ناجي لابد ان ينجي. فلذا الايه بظن فقط حملت على الشرك وليس على مجموع المعاصي او على مطلق المعاصي. نسمع.
قال: واما ما يتعلق بالاسناد فقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله. هذا اسناد رجاله الكوفيون كلهم وحفاظ المتقنون في نهايه الجلاله، وفيهم ثلاثه ائمه جله فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض: سليمان الاعمش وابراهيم النفعي وعلقمه بن قيس. وقل استماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا الاسناد والله اعلم. وفيه علي بن خصرمه بفتح الفاء واسكان السين المعجمتين وفتح الراء، وقد تقدم بيانه في المقدمه. وفيه من جاب بكسر الميم واسكان النون وبالجيم واخره باء موحده. وفيه قال ابن ادريس: حدثنيه اولا ابي عن ابان بن طغلب عن الاعمش ثم سمعته منه. هذا تنبيه منه على علو اسناده هنا، فانه نقص عنه رجلان وسمعه من الاعمش. وقد تقدم مثل هذا في باب الدين النصيحه، وتقدم الخلاف في صرف ابان في مقدمه الكتاب، وان المختار عند المحققين صرفه. وتغلب بكسر اللام غير مصروف. وفيه لقمان الحكيم، واختلف العلماء في نبوته. قال الامام ابو اسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على انه كان حكيما ولم يكن نبيا الا عكرمه، فانه قال كان نبيا وتفرد بهذا القول. واما ابن لقمان الذي قال له لا تشرك بالله فقيل اسمه انعم ويقال مشكا والله اعلم.
من الفوائد المستنبطه من هذا الحديث ما قاله النازري في المعلم ان فيه جواز تاخير البيان عن وقت الحاجه. الحديث فيه جواز تاخير البيان عن وقت الحاجه، كيف ذلك؟ لأنهم سألوا بعد أن تشكلوا، بعد أن شق عليهم، ولم يسلم له بهذا، فنازعه القاضي عياض. والحق أنه لم يأتي في الشرع تأخير للبيان عن وقت الحاجة في العمل، الشيء الذي يحتاج اليه في العمل. وبعضهم جوزه في الخبر، فقال القاضي عياض: ليس في القضيه تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر. والحق انه لا فرق، والحق أنه لا فرق بين العلم والعقيدة والخبر في موضوع تأخير البيان، ولا يتوجه تخريج هذا الحديث على هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم لم يحتاجوا إلى البيان، وعندما جئوا سألوا، عندما أريد الخطاب سألوا فأجيبوا. إذا لا يظهر موضوع تأخير البيان عن وقت الحاجة من خلال هذه الحادثة، لا يظهر تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما أخر البيان، مجرد نزول الآية شق عليه فسألوا فأجيبوا. فكل ما يقال في المسألة أنهم احتاجوا إلى البيان عند صدور الخطاب فكأنه لم يتأخر، ما وقع تأخير بين البيان وبين الخطاب والبيان، والله أعلم. نأتي الجانب اليليه نقرأ الأسانيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيسي واللفظ لأمية، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعطينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسقها الله تعالى فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم.
هذا الحديث عودنا مسلم أنه ينقل من صحف حديثية ولصح حديثية، وقلنا هذا من أسباب دقته ولا سيما في ألفاظ التحمل لمشايخه. وينقل عن العلاء بن عبد الرحمن الفرقي عن أبيه عن أبي هريرة من نسخة مضت منها أسانيد عديدة لم يذكرها، مضت أسانيد عديدة. ينقل الإمام مسلم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. الأستاذ المعهود قال: حدثنا علي بن حجر السعدون، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء عن أبي عن أبي هريرة. هذا الأستاذ معهود في صحيح مسلم. فنسخة إسماعيل بن جعفر عن العلاء وقعت علي بن حجر، ثم وقعت لتلميذ علي الإمام مسلم، وينقل كثيرا منها. هذا الحديث الجميل يحتاج إلى الوقوف معه في موضوع المسح. هل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخ أم أنه مسكن؟ وهذا يحتاج تفصيل، يحتاج إلى مقدمات تقول، ولكن أوجز وأقتصر على اللازم فأقول: المقرر عند الأصوليين أن الأخبار لا يدخلها النفس. الشرائع قسمان: أوامر ونواهي وأخبار. الأخبار في جميع الشرائع لا تعارض بينها، والأوامر والنواهي الله عز وجل قد يأمر قوما بشيء ثم يأمر أقواما آخرين بشيء آخر. فالسيد من كمال سؤدده أن يأمر كلا بما يناسبه، ولكن لا يخبر بأخبار فيها تناقض. وقد يصبح قوما أشياء في وقت دون وقت، قد يأمر الله عز وجل أقواما بشيء ثم ينسخ هذا الشيء يرفعه، لكن الأخبار لا أقل من في ذلك في النسخ. نأخذ ما ينفعنا من هذا على هذا الحديث.
هل هذا الإخيار لا يوجد بالتكليف والمؤاخذة تعلق فيه أم يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. الخبر الذي فيه تعلق بالمؤاخذة والتكليف يجوز فيه النسخ على أرجح قول العلماء، وقد فصل في المسألة بإسهاب وتفصيل وتأصيل البادي في كتابه كتاب الفصول في صفحة 390 وما بعد. إذا الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله خبر عن تكليف ومؤاخذة، فالنسخ ممكن فيه. الأخبار قد تأتي في بعض الأحيان خبر لكن يرده حكم، والوالدات يرجعن أولادهم هذا خبر إلى أمر خبر، لكن ما الذي يرد هذا الخبر؟ أمر أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، ومن دخله كان آمن، هذا خبر إلى أمر خبر، والمراد منه أمر أرجو من دخل البيت وهكذا. فالأخبار التي فيها تعلق بالأحكام والمؤاخذة والتكليف يجوز فيها النسخ، فليست الأخبار التي يجوز فيها تعلق بالتكليف. فهذه الآية على هذه القاعدة يصح فيها النسخ. قالت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لماذا اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما رأي أنهم يؤاخذون بلا لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، خواطر ليست تحت كسبه، ليست تحت سيطرته، خاطر يهجم عليك فيه معصية وفيه إثم. لما علم الأصحاب أنهم سيحاسبون على هذه الخواطر التي لا تكتسب والتي لا يستطيعون دفعها شق ذلك عليه، شعروا بالمشقة. هل في هذا تكليف بما لا يطاق؟ هل الشرع كلف العبد بما لا يطيقه؟ لا. برجع هذا الحكم، هذا الحكم رفع عن الأمة بما رفع، رفع بما ورد في الحديث لما فعل ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قال الأصوليون إن التكليف بما لا يطاق ممكن عقلا وغير واقع شرعا، شرعية الله في الدنيا كما قرر شرع الطحاوية مستحيلة شرعا، لكن ممكن عقلا ممكن، لأن الله علق رؤيته رؤية موسى له على استقرار الجبل، وهل كان بالإمكان أن يستقر الجبل؟ عقلا ممكن، لكن هل تقع شرعا؟ لا. لماذا لا تقع شرعا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أحدكم ربه حتى يموت. التكليف بما لا يطاق ممنوع شرعا لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا النسخ هل رفع؟ هل هو نسخ أم تخصير؟ هل هو نسخ أم تخصير؟ الظاهر أنه نسخ. لماذا قلنا إنه نسخ؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أن هذا الحكم قد استقر بطريقة الحال. ولذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد درسوا على الرسل كل اسم من الأعمال ما نسيته الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية فلا نسيقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستجيبوا لأمر الله وأن يقولوا سمعنا وأطعنا ولا يقول كما قال أهل الكتاب سمعنا وأطعنا. قال فلما اخترعها القوم زلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها أو في أثرها آمن الرسول إلى آخره. فالظاهر أن الأمر ليس بالتخطيط. قال بعضهم بالتخطيط قالوا الجمع مقدم على قول الناس. ولذا فلما كانوا ذلك أنسخها الله قدم على خصها الله. يكون الصحابة يكون من قرينة حالهم أنهم فهموا أنهم تعبدوا الله بهذه الآية فكانت حكما مستقلا فنسخت بحكم آخر. وقد ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عطية ابن حر الوزير وقبله الواحدي وقبله ابن جرير أن الآية عامة فكل ما يخطر في النفس وإن لم يكن مسيطرا عليه سيؤاخذ به الإنسان إلا المؤمنون المنافقون والكفار يؤاخذون حتى بما يهجم عليهم مما ليس تحت سيطرتهم. فجعلوا هذه الآية خاصة لمن استجاب لأمر الله فخص هؤلاء ومن على شاكلتهم وبقيت الآية الأولى عامة وهي إن تبدوا ما في أنفسكم ما تخطئون. وعلى قولهم إن الله سيعاقب الكافرين حتى بما يخطر في نفوسهم مما ليس تحت مكنتهم. والراجح النسخ. ولهذا قال الجماهير سلفا وخلفاء فإن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخ لقول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالنسخ أقوى وأوجه والله تعالى أعلم. نسمع بعد هذا كلام الشارع على الحديث وقبل ذلك نأتي للطريق الثاني.
قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت.
من الذي قال قد فعلت؟ الله عز وجل. الله فعل بأن لا يؤاخذ الإنسان إن نسي أو أخطأ. نعم.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت.
في هذا الحديث على عادة مسلم قال واللفظ لأبي بكر
كما يجرينا الفاضل من الشيوخ يعني مثل من ثلاث الشيوخ في هذا الإسناد أبو بكر أبي شيبة وابن كريب محمد بن علي الهمداني وإسحاق بن إبراهيم. قال واللفظ لأبي ذر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا. ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا عن مسلم؟ ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا عن مسلم؟ قلنا عن بخاري لم يفرق بينهما ومسلم فرق بينهما. الأخبرنا من قرأ قارئ على الشيخ وهو يسمع فيقول أخبرنا فلان، وحدثنا إن كان الشيخ هو الذي يتكلم فيقول حدثنا، إن كان يسمع وحده يقول حدثني، وإن كان يسمع غيره يقول حدثنا، وإن كان يقرأ وحده يقول أخبرني، وإن كان يقرأ ويسمع الآخرين يقول أخبرنا. تفرق مسلم بين هذه الألفاظ أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني. قال حدثنا وكيع سفيان، سفيان هذا هو الثوري، وسفيان بن سعيد الثوري. نعم نسمع الشرح.
قال النووي باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والقواقل بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة.
حكم الهم بالحسنة والسيئة في اعتبار مستقل، وأما قوله الخواطر بالقلب إذا لم تستقر فهذا فيه دلالة على أن العارض الخاطر إذا هجم على الإنسان بغير إرادته ودفعه ولجأ إلى ربه بأن استعاذ منه قال الحمد لله، أما إن أهمله ولم يؤدي ما أوجب الله عليه واستقر فيؤاخذ باستقراره لا لهجومه. المطلوب من المسلم لما يهجم عليه شيء أن يتعلم بالله، لا تكون الساعة حتى يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا فيقول الله، ويقول من خلق هذا فيقول الله، ويقول من خلق الله، قال فلنجد في نفسه شيء من ذلك يتعوذ بالله من الشيطان وليقرأ قل هو الله أحد. فإن ما فعل يستقر الخاطر، يستقر هذا الوسواس الخاطر، يستقر هذا الأمر في القلب فيؤاخذ لأنه أهمله. وهذه الوسائل يجب المؤمن فلا يشعر بها إلا المؤمن ولا يؤاخذ بها، ولكن مهملها واستقرت في القلب واصبحت شبع فهذه تحتاج ويجب على صاحبها ان يسال اهل العلم وان يعالج نفسه منها وهي مرض تحتاج، انما الشفاء الي السؤال. فالخاطر يجب أن يحارب قبل أن يصبح وأن يستقر في النفس، وعلى الإنسان أن لا يعرض نفسه للشبهات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج أحمد المسند من سمع منكم بالدجال فلينوا إلى الجبال فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. يحفظ الإنسان نفسه بل يحفظ قلبه، الإنسان إذا جعل قلبه مستودعا لأهل الباطل لأهل الشبه لأهل البدع ربما ينجر معهم وينشاق معهم. فكم من إنسان نعرفه وخالطناه كان على منهج سوي سليم ثم جلس ليستطلع أو من باب الفضول أو من بعد تلبي رغبة النفس فجلس فلعبت به الشبه وأخذته وابتالته عن سوء الطريق. ولذا قالوا الخواطر بالقلب إذا لم تستقر عدم استقرارها بأن تعالج المعالجة الشرعية، وأول شيء في المعالجة الشرعية الاستعانة بالله. الشيطان
لا يستطيع الإنسان متغلب عليه إلا يلجأ إلى الله. إذا قال سبت لابنه وأراد أن يعلمه هجرة حسنة قال له يا بني إن سبت في الطريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال ارميه بالحجر. قال وين نبحك؟ قال ارميه بالحجر. قال وين نبحك؟ ففهم الإبن أن الأب يريد شيئا. قال يا أبت ماذا أفعل؟ قال كن ينادي على صوته يا صاحب الكلب كف عنا كلبك. قل يا صاحب الكلب كف عنا كلبك ادعوه عن طريقنا ثم تذهب وتجيب من الطريق دون اي عناء. ولذا معنى ان يقول الانسان اعوذ بالله اي يا رب انا استجير بسواك والتجي الى حماك من هذا العدو من هذا الوسواس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في كل لحظه وفي كل مجمع وفي كل حجة كان دائما يقول ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بنفس الشر والاعمال السيئه لها شيء نعوذ بالله منها نعوذ بالله من شر النفس ومن سيئات العمل. فالانسان في هذه الخواطر الا يهملها يعالجها بالعلاج الشرعي النفس تشغلها بالخير. تأمل في خلق الله لا تأمل في الله مثلا وهكذا نسمع.
قال أن أسانيد الباب ولغاته ففيه أمية بن مصطام العنسي فمصطام بكسر الباء على المشهور وحتى صاحب المطالع أيضا فتحها.
من صاحب المطالع؟ ابن قرطبي. شو المطالع هذا؟ ايش مطالع هذا؟ هات يا أبا يا عمر مطالع الأنوار على على ترتيب مشارق الأنوار. المطالع على ترتيب المشارق رتب فيه مشارق القاضي عياض وتعطله و أيضا يعني رتبها الحروف وضبطه. الكتاب للأسف ما زال مخطوطا ومخطوطاته الخطية مخطوطة وهو كتاب مثير جدا. نعم.
قال والعيسي بالسين المعجمة وقد قدمت ضبط هذا كله مع بيان الخلاف في شرط مصطام. وفيه قوله عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاستبد ذلك إنما أعاد لفظة قال بطول الكلام فإن أصل الكلام لما نزلت استبدى فلما قال حسم إعادة لفظ قال. وقد تقدم مثل هذا في موضعين من هذا الكتاب وذكرت ذلك مبينا وأنه جاء مثله في القرآن العزيز في قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون.
لما قال السياق أعاد أنكم أيعدكم أنكم ثم قال أنكم لما قال السياق وقت التكرار وقد مر بنا وفصلنا ذلك في محله. نعم.
قال فأعاد أنكم وقوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم إلى قوله فلما جاءهم والله أعلم.
نعم.